بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لازلنا في سياق غزوة بدر وتوجيه ربنا عز وجل المؤمنين إلى ألا يختلفوا ولا يتنازعوا، وأن الإيمان سبب من أسباب رفع النزاع. وأكد ربنا عز وجل ذلك بأن أنهى الآية الأولى بقوله إن كنتم مؤمنين، ثم صدر الآية الثانية بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولا زلنا في هذا الجزء لم نخرج منه بعد، ذلك أننا تكلمنا في اللقاء الفائت عن الإيمان من حيث الأصل والوجوب والكمال، وأتينا بالأدلة الواردة في هذه المسألة، وما علاقة القلب بالذكر. تكلمت بأن الذكر له آلة، وهذه الآلة هي اللسان، ولكن هناك قوة فاعلة هي التي تنتج هذا الذكر وتجعله دفقا متواصلا وتجعله نفعا مباركا، ألا وهي القلب. إذن هناك علاقة بين القلب وبين الجارحة، وأتيت بالأدلة الواردة في هذه المسألة. ثم نكمل اليوم الكلام في النقطة نفسها، ولكن من زاوية ثانية. والجديد هنا هو قول الله عز وجل وجلت قلوبهم بعد الذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا شبيه بقول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وبشر المخبتين، من هم المخبتون يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المخبتون هم المتواضعون، وهناك علاقة بين التواضع وسكينة القلب، فإن القلب إذا سكن تواضع صاحبه، ولذلك هناك علاقة بين الكبر وفساد القلب، فإذا كان القلب فاسدا كان صاحبه متكبرا معجبا بنفسه. إذا من علامات فساد القلب الكبر، ومن علامات سلامة القلب التواضع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الصحابة ظنوا أن الكبر أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا، فوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس هو الكبر، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراؤهم. وغمط الحق أي التكبر على الحق فلا يقبل الحق. هذا قول وبشر المخبتين أي المتواضعين، وهناك علاقة بين التواضع وبين حال القلب. القول الثاني وبشر المخبتين الذين يرضون بقدر الله عز وجل والرضا بقدر الله عز وجل محله ماذا؟ القلب. فدل ذلك على أن القوة الفاعلة في الرضا هي ماذا؟ هي القلب. فرجع الأمر أيضا إلى ماذا؟ إلى القلب. قال بعض السلف في هذه الآية: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو المرء يريد أن يأتي بالظلم أو المعصية، فإذا ذكر بالله وجل وكف، الناس في قول وجل قالوا معنى فزع، ولهم قول بمعنى خاف، وليس الفزع والخوف يا أحبتي هو الخوف والفزع من العقاب ومن نزول البأس، ولكن فزع الصالحين ووجلهم من فوات ثواب الله تبارك وتعالى وجزائه وألطافه وجوده وإحسانه. إذا في هناك ناس عندهم الخوف اللي هو الإيه؟ العقاب والشدة والرهبة، وهناك ناس عندهم الخوف هو فوات المحبوب، يخاف أن يفوت منه المحبوب. فمحبوبات الله عز وجل ألطافه، جوده، إحسانه، رحمته، ونحن نتقلب في هذه الدنيا نشاهد ألطافه وجوده وإحسانه. ولهذا كان بعض السلف يقول: الخوف سوط يسوق الله به عباده إلى الخير. يبقى الخوف صوت كرباج يسوق الله عباده به إلى الخير. إذا الخوف أحيانا من حصول المكاره، وأحيانا من فوات المصالح، فالإنسان يخاف من هذا أو من هذا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا هناك علاقة بين ماذا؟ بين القلب وبين الذكر. في حديث عبد الله بن عمر، واللفظ هنا للبخاري، في شأن الثلاثة الذين كانوا يمشون: فهبت ريح عظيمة فالتجأوا إلى غار، فأتت صخرة فسدت باب الغار. ده مشكلة عظيمة جدا، لا تلفونات ولا فرق إنقاذ ولا طوافات ولا حوامات ولا أي شيء، إنه الموت المحقق وموت بطيء. يعني الإنسان لو دق عنقه لحظة، ولكن ده موت إيه؟ بطيء، يعود يموت كم يوم. فقالوا: إنه لن ينقذكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انظر إلى هذا الفقه الدقيق، أن هناك علاقة بين الدعاء وبين النجاة. فإذا أردت النجاة من أي مصيبة فعليك أن تتوجه إلى الملك الذي بيده مقاليد الأمور، والذي يجير ولا يجار عليه، صاحب الملك والملكوت. وبالفعل الأول توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. يعني عندما آتي بالغبوق أي اللبن الحليب، لا أقدم عليهما لا زوجة ولا عيال. ده بر. بعض الناس عندما يتزوجون يقطعون بر آبائهم، فإذا ما أتى لزوجته وأولاده بشيء أخفاه حتى لا يراه الوالد. سحقا لهم، يفوتهم الخير الكثير. فهذا رجل يحلب اللبن ثم يأتي إلى البيت، أول من يشرب من هذا اللبن هو من؟ الأب والأم. وظاهر الحديث أن الأبوين كانا كبيرين، وليس كبيرين فقط، ولكن اللفظ كان شيخين، هذا فيه معنى القعود والكبر والحاجة إلى العطف والمسكنة. والإنسان لما بيوصل لهذا السن، نسأل الله تعالى يعني أن يتلطفنا برحمته، بيكون في حاجة إلى الحنان والرعاية. الراجل أتى بالغبوق ذات يوم بس اتأخر، أنه نؤي به ذات ليلة اتأخر، فلما أتى وجدهما نائمين، وجد الأب والأم إيه؟ نايمين. يعمل إيه بقى؟ يا حج يا حجة نايمين، خلاص أنا عملت اللي عليا بقى، قل يا أولاد اشربوا مبتاع. لا أبدا، الرجل واقف بالغبوق عند أبوه وأمه طول الليل إلى أن استيقظ، فشرب غبوقهما. في هناك لفظ لهذه الرواية: والأولاد يتضاغطون تحت قدمي. العيال: هات يابا نشرب يابا، احنا جعانين عطشانين. وهو من سائل في العيال، عاوز أول من يشرب من؟ أبوهم. فلما استيقظ شرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الصخرة الكبيرة الأطمان دي بأمر الله تحركت. طب لما تحركت يبقى ده في أمل في النجاة، ده خلوهم بقى أكسوجين وهواء الدنيا بقى. طب والثاني، وهذا ومحل الشاهد ولن أذكر بقية الحديث، قال: الله اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وكنت قد راودتها عن نفسها فامتنعت. البنت جميلة وده ابن عمها، ابن عمها دايما بيخش ويطلع، وفي يوم من الأيام الشيطان أغرى وقال لها طمت يلا امتنعت. فألمت بها سنة، أصابها فقر شديد وحاجة شديدة، فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. 100 دينار دول حاجة كبيرة، يعني قلنا مثلا الدينار كم جرام ذهب؟ 20-30 جرام ذهب، عيار 24، اضرب بقى العيار بكان في كم جرام تديك بالفعل الدينار ده حاجة كبيرة. اضرب بقى في 100، يبقى انت محتاج عربية نص نقل تشتال قيمة الـ100 دينار دول. فلما قدرت عليها قالت: يا عبد الله، شو بقى ذكر الله، ذكرته بالله: اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وانصرفت. الرجل أول ما ذكرته بالله إيه اللي حصل؟ تركها وانصرف. هو الرجل إذا أراد أن يأتي بالظلم أو المعصية ذكر بالله فوجل قلبه وكف، يبقى سريع سريع الرجوع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الحصل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هناك علاقة أيضا بين ماذا؟ بين المراقبة والقلب، بين الكف عن الذنب والقلب، بين ترك المعصية والقلب، بين التقوى والقلب. فالقلب دي حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا، ولذلك القلب ده ينبغي أن يهتم به. فالسالم من سلم قلبه.
والتعيس من فسد قلبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على العيون؟ لا. الأيدي؟ لا. الأرجل؟ لا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرض الفتن على القلوب. إذن الشهوات عندما تهجم تهجم على القلب، والشبه عندما تهجم تهجم أيضا على ماذا؟ على القلب. لأن الفتن إما أن تكون شهوات أو أن تكون شبهات. ولهذا الذين تعلقوا بمعبودات غير الله، ذكر ربنا عز وجل في شأن الذين تعلقوا بالعجل أنهم أشربوا العجل بكفرهم، أي حب العجل وعبادة العجل، فلما فسد القلب عبدوا غير الله عز وجل. إذن لا يعبد الله تعالى إلا من كان قلبه سليما، والسلامة هنا درجات، فهناك سلامة تامة وهناك سلامة منقوصة، والناس بين النقص والتمام درجات ودرجات درجات ودرجات. حديث تعرض الفتن على القلوب يحتاج إلى مجلس خاص، لأنه حديث ماتع ويحتاج إلى شرح دقيق، ويمكن أن تراجعوه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا لابد لنا أن نؤمن أن القلب هو أساس الخير وباعث البركة، ومن أراد المضي في العمل الصالح فليتعاهد قلبه ثم قال ربنا عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا مسألة خطيرة جدا. هناك أناس كانوا يحفظون القرآن ويقيمون به الليل كالخوارج، ولم يزدادوا إيمانا مع حفظهم القرآن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الخوارج أحاديث كثيرة، قال أهل العلم بلغت حد التواتر. الخوارج يقرؤون القرآن، وتأمل كل الروايات الواردة في الخوارج، قال يقرؤون، ما فيش ولا رواية قال يتلون، ودقق في ذلك، لأن هناك فارق بين القراءة والتلاوة. كل روايات الخوارج بلفظ يقرؤون، ليس فيها ولا لفظ فيه يتلون. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني المسألة كلها متعلقة بماذا؟ بالجزء الفؤادي بس، من الحنجرة للسان. يبقى مستوى القرآن عندهم من أول الحنجرة للسان. طيب القلب فين؟ غير موجود. تأمل لفظ الحديث لا يجاوز حناجرهم. إذا منزلة القرآن عندهم هو منزلة اللفظ، منزلة اللفظ. ولهذا إيه اللي حصل؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. لم تنفعهم قراءة القرآن في شيء. ليه؟ لأنهم يقرؤون لا يتلون، ليس هناك مع القراءة الفهم والتدبر والعمل. ذكرت لكم قول سفيان في المجلس الفائت أن أفضل الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن إذا عمل به. سمعنا، ده نص كلام سفيان. سمعنا أن أفضل الذكر قراءة القرآن إذا ما عمل به، ده قيد مهم جدا في قراءة القرآن. ولهذا نجد قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل ليس المقصود به مجرد القراءة، لأن الترتيل يقصد به من حيث الظاهر تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف تعطي لكل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة. تعرف بقى المدود وصفات الحروف والحاجات دي كلها. طب والوقوف، ليس الشأن أن تقف، ولكن الشأن أن تحسن الوقوف. زي بالضبط الراجل راكب عربية، لما يجي يركنها يركنها أي حاجة وخلاص ولا يحسن الركنة؟ كذلك قارئ القرآن لابد أن يحسن أيضا الوقوف. وهناك علماء ألفوا في مسألة الوقف والابتداء، كالإشموني له كتاب اسمه منار الهدى، من أفضل ما كتب في مسألة الوقف والابتداء. لكن هذا كله من أجل إصلاح اللفظ، ولكن أين المعنى؟ أين التدبر؟ هذا باب خطير. تأمل معي ما رواه الإمام ابن ماجه وإسناده صحيح من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فكنا نتعلم الإيمان قبل القرآن فازددنا إيمانا. هذا لفظ الحديث، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن فازددنا إيمانا. هناك لفظ: وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. زي ما بيحصل هذه الأيام، تجد هم الناس حفظ القرآن وحفظ المتشابه والمتون والحواشي والمنظومات ودنيا، ولكن أين قلبه؟ أين عمله؟ أين فهمه؟ أين نفعه للمسلمين؟ أين إنتاجه لأمة النبي الحبيب محمد؟ في واد آخر، بل إن بعضهم يتاجر في هذه الأشياء. وكلما كان الإنسان موسرا أو كان واسع الثراء، كلما كانت البنديرة عالية وغالية. لا إله إلا الله، ما هذا الأمر؟ هذا كتاب ربنا عز وجل، أجل كلام وأفضل نص، يتاجر به بهذه الصورة. أمة الإسلام قد وصل بها الأمر إلى أن تتاجر في كلام ربها. لا بأس للناس أن تتكسب وتترزق، لا بأس في ذلك الأمر، ولكن بهذه الصورة، بهذه الطريقة، هذا الأمر لو كان نبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم موجودا في أزماننا ورأى ما نراه لأنكر أيام إنكار. كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة. الحزاورة أي الشديد القوي الذي بالغ البلوغ. يبقى احنا كنا عيال صغيرين بقى هنقترب على البلوغ، عندنا 13-14 سنة. يبقى إذن كان الناس في العهد الأول يهتمون بالأطفال والأولاد الصغيرين، بيعلموهم الإيمان، يكلموهم عن ربنا سبحانه وتعالى، يترفقوا معهم، يغذوهم بالمعاني الصالحة. فلما الإنسان هو صغير يحب ربنا ويعظم ربنا ويتأمل آلاء ربنا وقلبه ينير ويضيء بإشراقات الإيمان، إذا تعلم القرآن انتفع بالقرآن، فكلما قرأ القرآن ازداد بالقرآن ماذا؟ إيمانا. وهذا قول الله. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، الآيات قبلها على طول زادتهم إيمانا، ذاك ربنا عز وجل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أيوة، يبقى السورة حتى ولو كانت صغيرة بتزيد في الإيمان، بتزيد في الإيمان. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر الذكر وإخبات القلوب ذكر مسألة زيادة الإيه؟ الإيمان، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت، وإذا تليت عليهم آياته، وإذا تليت عليهم آياته أي إذا سمعوا كلام الله عز وجل. لما بيسمعوا كلام ربنا عز وجل بيزدادوا إيمانا، بيزدادوا إيمانا. وهذه المسألة زيادة الإيمان يسعد بها أهل الإيمان. العجيب إحنا ندرس المسألة دي كدراسة علمية، وأنا ممكن أقولها لكم دلوقتي طريقة علمية دلوقتي، لكن نحن ننظر إلى المسألة بطريقة أخرى، هي طريقة إصلاح القلب بالإيمان، الطريقة العلمية. الإيمان، ما معنى الإيمان؟ هل هو التصديق أم هو الإقرار؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير. التصديق هو معرفة القلب، وهذا شبيه بقول القلب، يبقى التصديق اللي هو قول القلب، المعرفة، وهذه المعرفة لا تكفي في الإيمان، ولكن هذا هو المعنى الذي عليه جماهير أهل اللغة وجماهير المفسرين والأصوليين. تفسير الإيمان في اللغة بمعنى ماذا؟ التصديق. بعض المحررين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه في ذلك السفاريني في لوامع الأنوار ذكروا بأن الإيمان أفضل ما يفسر به لغة هو الإقرار. ليه؟ لأن في هناك عرفوا، في هناك ناس أو في هناك خلائق عرفوا ولم تنفعهم هذه المعرفة، زي مين؟ زي إبليس. إبليس كان عارفا بالله، ولا أقصد بالعارف بالله اللي هو الولي الصالح معاذ الله، ولكن كان يعرف أن الذي يأمره هو الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس أبى واستكبر. ولا يفهم من سياق هذه الآية أن إبليس كان ملكا ثم خرج من الملائكية بمعصية، لا، ولكن إلا هنا استثناء منقطع، يعني ما قبل إلا ليس من جنس ما بعد إلا، وتحمل إلا هنا بمعنى لكن. لكن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ويرشح ذلك المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار السموم. فإزاي إن الجن المخلوق من نار السموم يكون هو الملك المخلوق منين؟ من نور. هناك خلاف بين أصل الخلقتين. ولذلك الأساطير الإسرائيلية التي حشيت بها كتب التفسير ومفادها أن إبليس كان من الملائكة ينبغي أن تطوى. وهذه مشكلة عظيمة جدا، أن كثيرا من كتب التفسير حشرت وحشيت بالراء والياء بكثير من الإسرائيليات. للأسف الشخصية الإسرائيلية في كتب التفسير شخصية يعني عظيمة ومتعاظمة ومنتفخة. والسبب في ذلك أن كثيرا من المفسرين ينقلون أقوال أهل الكتاب دون تحريف. فالتصديق إبليس كان يعرف الله عز وجل. اليهود قال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذا كانوا عارفين إن ده هو الرسول. تحيي بن أخطب وابن أخوه ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حيي بن أخطب ده كان من كبار اليهود وأحبار اليهود. فلما دخل حيي بن أخطب على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج، ابن أخوه بيقول له يا عمي هل هذا هو الرسول الذي سيأتي في آخر الزمان؟ قال أجل هو ده بالفعل. قال وماذا أنت صانع؟ قال سأناصبه العداء. يا إلهي أناصبه العداء، ويريتهم وقفوا لغاية كده. فذهبوا إلى أهل قريش، وأهل قريش سألوه، قالوا لهم يا جماعة محمد نزل عليه كتاب وانتم أهل كتاب فانتم أدرى الناس بمحمد، قولوا لنا أي الدينين أحب إلى ربكم وأفضل؟ ديننا الذي يعبد اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى أم دين محمد؟ الضلالية اليهود اللي عارفين إن هو رسول الله وعارفين إن هو صاحب الحق يقول لهم إيه؟ يقول لهم إن دينكم أحب إلى الله من دين محمد. فأنزل الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. أي فتفسير الإيمان بالتصديق فيه نظر، مع إن الجماهير قالوا ذلك الأمر. والأولى أن يفسر بالإقرار، لأن الإقرار يجمع مع المعرفة الإنقياد والتسليم، فهذا أقرب. طيب هل الإيمان سواء اللي هو معناه اللغوي أو معناه الشرعي، معناه الشرعي اللي هو المنهج والنظام الكامل ده بيزيد وينقص ولا لا؟ هذه المسألة فيها كلام. الجماهير أن الإيمان يزيد وينقص، هذا مروي عن كثير من السلف. من المتقدمين كعبد الله المسعود وكعمير ابن حبيب الخطمي، وسأذكر حديثه الآن، وكبار التابعين كعلقمة والتابعين والأئمة كوكيع ومعمر ومالك والشافعي، ونقل النووي أن هذا إجماع العلماء. القول الثاني بأن الإيمان يتفاضل، وهذا مروي عن عبد الله بن المبارك، وله رواية بأن الإيمان يزيد وينقص، إذن له روايتان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كلمة التفاضل بمعنى زيادة والنقصان. القول الثالث بأن الإيمان يزيد ولم يقول بالنقصان، وهذا مروي عن الإمام مالك. وهذه المسألة تحتاج إلى توقف يسير، لأن الأوزاعي عليه رحمة الله لما سئل لو أن رجلا قال بأن الإيمان يزيد قال من قال ذلك فهو مبتدع. فبعض الناس يقول الله ثم الإمام مالك قال كذا، يبقى الإمام مالك مبتدع. افهم، الإمام مالك كان من أكثر الناس اتباعا للكتاب والسنة. فالإمام مالك عندما قرأ الآيات وجد أن كلها فيها ماذا؟ لفظ الزيادة، ليس فيها لفظ النقصان. فتوقف عند اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة، ولفظ ماذا؟ الزيادة. لكن هناك رواية ذكرها عبد الرزاق، ورواية متينة صحيحة، لأن عبد الرزاق نقلها مباشرة من مالك، قال: سمعت مالكا يقول الإيمان يزيد وينقص. إذن يحمل معنى الزيادة، وده بقى تفسير ابن تيمية، ولكن لم يذكر السبب. تفسير ابن تيمية عليه رحمة الله أن قول الإمام مالك يسلك بأنه إذا كان قابلا الزيادة فإنه يقبل أيضا ماذا؟ النقصان. ليه؟ لأنه متى كان يقبل الزيادة فقبل الزيادة كان ماذا؟ كان ناقصا. فتبين بذلك أن الناس جميعا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. ده كل إخواننا على المستوى العلمي لتأصيل المسألة علميا. وأضيف لكم بأن الآيات القرآنية والأحاديث كلها وردت في ذلك المعنى. الآيات هنجد الآية التي ذكرناها اليوم: تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ربنا عز وجل عن فتية الكهف: إنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى زيادة هو. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإيمان بيزيد وأيضا ينقص. روى البخاري معلقا، وهذا الأثر وصله الإمام أحمد وابن أبي شيبة، أن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وعمر ابن عبد العزيز كان من التابعين لأنه أدرك أنس، بل إن أنس رضي الله تعالى عنه رأى عمر يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وكان أبوه عبد العزيز ابن مروان آنذاك أميرا على المدينة. قال عمر ابن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وحدودا وشرائع وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. إذن هذا دليل على أن الإيمان بيزيد وينقص، والإيمان شعب. وأعلى من ذلك ما رواه الإمام أحمد والآجر في الشريعة وابن بطة في الإبانة من حديث الصحابي الجليل، وإن كان حديثه قليلا في كتب السنة، عمير ابن حبيب الخطمي، قال: الإيمان يزيد وينقص. ده نص من صحابي، ده نص صحابي، لأن عمير هذا ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة اللي يسموها بيعة رضوان، والذين شاهدوا بيعة رضوان غفر الله تعالى لهم، فهم من الصحابة الذين غفر الله تعالى لهم. قال: الإيمان بيزيد وينقص. فسئل: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إن إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه وقرأنا القرآن فذلك زيادته، وإذا غفلنا وقصرنا ونسينا فذلك نقصان. هذا نص من أول الصحابة إن الإيمان بيزيد وينقص. وكان وروى ابن أبي شيبة أن الصحابية كان يأخذ بيد أخيه فيقول بنا: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأان القرآن، فيقرأان القرآن. وورد عن علقمة ومن كبار التابعين أنه كان يقول أخي هيا بنا نزدد إيمانا، فيمشون يقرؤون القرآن أو يذكرون الله. يبقى هذا عن الصحابة وعن التابعين. وذكرت لكم أقوال كثير من الأئمة كالأوزاعي وغيره في أن الإيمان يزيد وينقص. سئل الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله وأبو عمرو الأوزاعي، كان إمام أهل الشام وكان أقوى في الفقه من الشافعي، ولكن ضيعه تلاميذه. الإمام الشافعي ومالك تلاميذه كانوا يكتبون، أما تلاميذ الأوزاعي ما كانوا بيكتبوا، فضاع علم الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله. عندما سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال أجل يزيد حتى يصير كالجبال وينقص حتى لا يصير شيئا. يعني الإيمان ده ممكن ينقص لغاية لما يضيع، ويزيد حتى يكون أمثال الجبال. عندما نسمع هذه الآثار وهذه التأصيلات، ما الذي يمكن أن نستفيده؟ نعد كده ولا نسأل نفسنا سؤال؟ ما هو ذلك السؤال؟ ما هي القوة التي تعين على زيادة الإيمان؟ القوة دي فين؟ فين؟ في القلب. القوة دي في القلب. ولذلك بعض السلف قالوا قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في لسانه. المنافق يتكلم كلام بسم الله ما شاء الله، وربنا عز وجل جعل ألسنة المنافقين ألسنة إيه؟ حداد، يعرفوا يكلموا كويس جدا جدا، يقسم الكلام وينمقه ويزينه. اسمع كده المتحدثين الرسميين اللي بيتكلموا في أي مناسبة، تفتح بقى تقول الناس دي بتتكلم إزاي؟ بيقروا من ورقة؟ لا. يا ترى بيقعدوا يحفظهم؟ لا. أمال إزاي بيقولوا الكلام ده بهذا الانطلاق بالفخامة دي؟ شوف كده المتحدث الرسمي في أي مكان ولا بتاع، تجد دي حرفته، بيع كلام. طب فين قلبه؟ القلب لا، ما فيش هناك أي وجود له، بعيد تماما. أما المؤمن فإن قوته فين؟ في قلبه. فعندما يكون القلب قويا بالله فإن أعمال الإنسان تصلح وأقواله تسدد. أعماله تصلح وأقواله تسدد. فنستفيد من ذلك أنه لا بد من رعاية القلب والاهتمام بالقلب حتى يكون القلب قويا سليما. وكل ما يؤثر على القلب لابد أن يغسل، لابد أن يغسل، لابد أن يغسل، لأن القلب النظيف يرى الحقائق من غير إشكال. أما القلب المريض كصاحب النظارة، عندما تكون النظارة مقاسة ليست مضبوطة والإزاز بتاعها مفلق ومكسر، تيجي تبص لا تستطيع الرؤية جيدا. فكذلك القلب غير السليم لا يستطيع أن يبصر الحقائق إبصارا جيدا. ولهذا نستفيد من مسألة الإيمان وزيادته ليس مجرد التأصيل العلمي. احنا خلاص عرفنا الإيمان بيزيد وينقص، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عرفنا أن الإيمان أولى ما يفسر به الإقرار، أن الإيمان العمل من الإيمان ليس ثمرة من ثمرات الإيمان كما قال بعض المرجئة، وإنما العمل من الإيمان. طيب العمل من الإيمان، لا أريد أن أدخل في مسألة سفسطائية وهي يا ترى شرط صحة ولا شرط، هذه المسألة لم يخض فيها السلف، وإنما قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأيضا كتأصيل يقصدون بالقول هنا اللي هو ماذا؟ اللي هو المعرفة مع التسليم والانقياد. طيب اللي هو الإقرار ده قول القلب. طيب عمل القلب، المعاني التي توضع في القلب وينفعل بها القلب ويتحرك بها القلب كالحب والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والتوكل والانقياد، دي كلها موجودة فين؟ في القلب. دي أعمال القلوب اللي بيسموها الأعمال الباطنة. أما القول الظاهر كقراءة القرآن، وأعظم قول ظاهر شهادة التوحيد، هذه أقوال. من الأقوال الدعوة إلى الله، والأعمال كالصلاة والحج وغير ذلك. إذن هذه منظومة الأقوال والأعمال. إذن الإيمان منظومة كاملة بتشمل حياة المسلم جميعا، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والقوة في هذه المنظومة بترجع لفين؟ إلى القلب. فنستفيد من هذا العرض أنه لا بد للمسلم أن يرعى قلبه، وأن يهتم بنظافته، وأن يهتم بحاله، لأنه إذا صلح القلب ونقي من أمراضه ونقي من شوائبه، فإنه يكون قلبا سديدا مسددا سالما سليما، ينضح بالخير، يبصر صاحبه به الحقائق، وعندئذ يكون الإنسان مسددا. والسداد أفضل من الإصابة، والسداد أفضل من الإصابة، لأن الإصابة قد تحدث مع وجود الخطأ، ولكن السداد هي الإصابة مع القوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي قلوبنا، وأن يجبر ضعفنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يربي أبناءنا وإخواننا، وأن يتولنا ولا يتولى عنا، وأن ينصرنا وألا ينصر علينا، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى، وأن يصلنا به وألا يقطعنا عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.